ما أدري هل التقريب معكم؟ من يحب التقريب معكم؟ من معه التقريب من الإخوة؟ من معه التقريب من الإخوة؟ أود أن يكون كتاب التقريب مع كل أخ يحضر الدرس، مع شرح النووي لصحيح مسلم لمدة عدة دروس لما نقرأ الإسناد، ثم بعد ذلك نمشي على عجلة حتى إن شاء الله تعالى يسر الله عز وجل لنا تتمة شرح صحيح الإمام مسلم في أقرب حال، ولو أن الوقت متبقي نتمم فيه شرح صحيح مسلم، أعني الوقت الذي قضيناه فيما مضى مثله فيما يأتي فنفرغ من الصحيح فهذه نعمة، فنكون يعني قد استغرق معنا شرح الصحيح قرابة 15 سنة، وهذا أمر جيد بفضل الله عز وجل. نحن بدأنا بفضل الله في السنة الثامنة لهذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والهدى والرشاد، ونجنبنا وإياكم الخطأ والخطل والزلل. تكلموا بكلمة موجزة بين يدي الكلام على التقريب، ثم إن بقيت مدة نقرأ الأسانيد وأنتم تترجمون الرواة من كتاب التقريب الذي بين أيديكم بعد أن تعرفوا شيئا عنه إن شاء الله تعالى. معرفة كتب السنة من الأمور المهمة، فالعلم كان في صدور الرجال وأصبح في بطون الكتب، وأصبحت المفاتيح في صدور الرجال. وعلم الحديث كسائر العلوم يحتاج إلى ملكة ودربة وأستاذ ومدة وزمن وكثرة جرب ونظر وقراءة. ومن أهم الأشياء التي تعين على وجود الملكة القوية عند طالب علم الحديث النظر في متون الأحاديث وفي شروحها، والأهم من ذلك معرفة مناهج أصحاب الكتب الستة خاصة: منهج الإمام البخاري في صحيحه، منهج الإمام مسلم في صحيحه، منهج أصحاب السنن، وأن يكون على دراية بالرواة، وأن يحسن استخراج تراجمهم، استخراج تراجمهم على وجه فيه عجلة، ولما يقع الخلاف في بعض الرواة أن يحسن النظر، أن تكون عنده قواعد عامة في معرفة التراجم. وهذا إن شاء الله تعالى الهدف والمبتغى من هذا الدرس. كتب الستة هي أصح الكتب الحديثية على وجه الأرض، حتى أن بعضهم قال إن خرج الحديث عن الكتب الستة يكاد لا يسلم إلا بالعافية. كتب الستة جمعت وأفردت وخدمت مجموعة ومفردة رواية ودراية، وهمي في درسي هذا أن أقف وإياكم على رواة الكتب الستة، أعني الرجال الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، ولا أقصد رواة الكتب الستة الذين رووا هذه الكتب حتى وصلتنا، وإنما الرواة الذين لهم ذكر في الكتب الستة. أول من جمع الرواة الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة هو عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي أبو محمد، المتوفى 600 للهجرة. ألف كتابا اسمه الكمال في أسماء الرجال، هو أول من فتش ونقب ورمز لكل كتاب من هذه الكتب برمز، والرموز مشهورة: البخاري خاء ومسلم ميم، والترمذي تاء، والنسائي نون، وابن ماجه قاف، وأبو داود دال. فذكر أسماء الرواة ورتبهم على الحروف، ورمز لمن أخرج لهم الستة مجتمعين بحرف العين يعني الجماعة، ولمن أخرج لهم الأربعة دون أصحاب الصحيحين برقم أربعة، والذي لا يدقق في المخطوطات قد يلتبس عليه حرف العين بالأربعة. ولمن أخرج لهم البخاري مثلا والنسائي خاء ونون وهكذا. كتاب الكمال كتاب كان لصاحبه في السبق والفضل والفتش والتعب، إلا أنه كسائر أعمال البشر ولا سيما في البدايات كان فيه عوز ونقص وخطأ كثير، فتتابع العلماء على خدمته ولا سيما الإمام المنذي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المتوفى سنة 742، ألف كتابا يرحل إليه، هذب كتاب الكمال وهو كتاب مطبوع في 35 مجلد اسمه تهذيب الكمال. وكثير من الطلبة يظنون أن التهذيب اختصار، ولا يلزم من التهذيب الاختصار، فالكمال دون التهذيب، تهذيب الكمال أكبر من الكمال. سد النقص الذي في كتاب الكمال وبين الخطأ، ومن وجد له رمزا وبحث عنه ولم يجد، مثلا ولد راويا مرموز به بسين مثلا نسائي، فإن لم يجد روايته عند النسائي في السنن أسقط هذه الترجمة من كتابه تهذيب الكمال وهكذا. فألف كتابا سماه تهذيب الكمال، وما وقع له من أحاديث عوالي ذكره بإسناده في ترجمة الراوي. فكتاب تهذيب الكمال فيه أسانيد، المذي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يكون من هذا الإسناد ذكر للراوي مترجم، فكان الكتاب طويلا. وحاول الإمام المذي أن يستقصي ويطول، وكتاب تهذيب الكمال كتاب مهم جدا. كتاب تهذيب الكمال ذكر الراوي اسمه مع قبيلته، وليهم هذه القبيلة صليبة أم حليفا أو ولاء، وذكر أسماء المشايخ وهذا الراوي روى عن فلان، وذكر بعد كل راوي أين وقعت الرواية، ذكر رمزا روى عن فلان مين، يعني الرواية في مسلم، وفلان دال أي الرواية فلان عن فلان في أبي داود وهكذا. وحتى أنه نظر في الكتب التي هي خارج الصحيح خارج الكتب الستة، فإن وجد شيوخا آخرين لهذا الراوي ذكرهم أيضا. رتب الحروف، رتب الكتاب الحروف، بدأ بالرجال بالأسماء، ثم ذكر الكناء، ثم ذكر الأبناء، ثم ذكر النسبة على ذكر النسب، النسبة إلى حرفة والنسبة المشهورة ومشابه والألقاب، وهكذا فعل في النساء. كتاب تهذيب الكمال كتاب كبير، تتابع العلماء على خدمته، وخدمته شهيرة وكثيرة. أمر وإياكم على أشهر هذه الكتب حتى نصل إلى التقريب على وجه العجلة، ثم نتكلم على التقريب إن شاء الله، وسأمر على المطبوع وعلى ما خفض له أصل الخطي، ويغلب على الظن أن طبيعته ستكون قريبة. فمن أهم من اعتنى بتهذيب الكمال الإمام الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 748، محمد بن أحمد بن قيناز أبو عثمان الذهبي رحمه الله، له عدة كتب لخص فيها تهذيب الكمال، من أشهرها تهذيب الكمال، علق فيه على ضبط الأسماء والوفيات، وذكر بعض أقوال العلماء في المترجمين، اختصره وانتهى من اختصاره سنة 719 الهجرة، واستغرق فيه ثمانية أشهر كما صرح فيها رحمه الله في آخر الكتاب. وجاء الخزرجي صفي الدين أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 923 فألف كتابا سماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، وهي مطبوع مرات، مطبوع أكثر من مرة. وفائدته أنه قيد المشكل من الأسماء بالحروف، ومن تذهيب التهذيب كتاب الذهب الأصلي نسخة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث في تركيا منسوخة سنة 745 في حياة المؤلف، وعليها حواش بخطه، وتقع في ثلاث مجلدات. ومنه أيضا نسخ خطية في إدارة الكتب الظاهرية وفي إدارة الكتب المصرية، والكتاب لم يطبع بعد، وفي ظني أن طباعته ستكون قريبة. ويسر الله لي في هذه السفرة، سفرة الحج، أن صورت نسخة من تذهيب تهذيب الكمال التي عليها خط الحفر الذهبي، وهي في ثلاث مجلدات. الكتاب الثاني من كتب الذهب التي خدم فيها تهذيب الكمال كتاب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. كتاب الكاشف هذا مطبوع طويل، ذكر غير واحد من ترجم الذهبي كالصفدي مثلا في الوفيات، وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، وابن طغري بردي في الذهب الإسقاطي، وابن العماد في شذرات الذهب. ذكروا أن الإمام الذهبي اختصر تهذيب الكمال اختصرها في الكاشف، والصواب خلاف ذلك. فكتاب الكاشف هو كتاب اختصر فيه أصالة تهذيب الكمال، وليس هو اختصار للتذهيب الكتاب الأول. والفرق بين التذهيب والتهذيب أن تهذيب الكمال للكتب الستة ولأصحابها، ترجم لرواة لمن له رواية في الكتب الستة وأصحاب الكتب الستة، ولمن له والكتب ولأصحاب الكتب الستة الكتب الأخرى للستة. فمثلا البخاري في خلق أفعال العباد جرد أسماء الرواة، أسماء الرواة خلق أفعال العباد للبخاري من؟ عبد الواحد المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ابن محمد صاحب الكمال، وكذلك فعل في القراءة خلف الإمام، وكذلك فعل في كتاب مثلا النسائي عمل يوم الليلة، وكتاب النسائي خصائص علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك في كتاب الشمائل الترمذي، وهكذا. فأصل كتاب الكمال ليس في الكتب الستة، وإنما للكتب الستة، وأيضا بإيش؟ وأيضا بالكتب كتب أصحاب الكتب الستة، ما ألفه هؤلاء العلماء من كتب أخرى غير السنن. بل إن تشابهت الأسماء، إن كان هناك راو آخر اسمه يشبه اسم واحد من الأسماء المذكورين في الكتب الستة أو في الكتب الأخرى لأصحاب الكتب الستة، ذكرهم تمييزا، ذكرهم وجعل قبل ذكر اسمهم قال تمييز. ما معنى تمييز؟ حتى يميزهم عن الأسماء متشابهة، حتى يميز هذه الأسماء عن أسماء من كانت له رواية في الكتب الستة وأيضا الكتب الأخرى التي ألفها أصحاب هذه الكتب الستة. قال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه الكاشف: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، مقتضب من تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب الستة. إذن من له رواية في غير الكتب الستة من أصحاب الكتب الستة حذفهم، واقتصر على إيش؟ فقط على الصحيحين والسنن الأربعة. قال: اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب دون ما في تلك التواليف التي في التهذيب، ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه. فالذين ذكروا للتمييز او كرروا للتنبيه او ترجموا وقد اخرج لهم هؤلاء اصحاب الكتب هؤلاء خارج الكتب المشهورة المعروفة الكتب الستة حذفهم في كتابه الكاشف. وله ايضا المجرد من تهذيب الكمال ايضا اقتصر فيه على رجال الكتب الستة، وكانت له فيه طريقة عجيبة، وهي انه جعل الرواة في 10 طبقات ورتب كل طبقة على الحروف على حروف المجرد. هذا في المجرد. كتاب الكاشف مطبوع اكثر من مرة، طبع بداية في مجلدين ثم طبع في 3 مجلدات ثم طبع في مجلدين بحواشي لسبط بن عجمي، والطبعة التي فيها الحواشي سبط بن عجمي اجود من الطبعة الاولى. وذكر السخاوي في الاعلام بالتوبيخ ان له غير هذه التواليف اختصر فيها تهذيب الكمال، وسمى اسماعيل باشا البغدادي في كتاب هدية العارفين من ضمن كتب الذهبي التي هذب فيها تهذيب الكمال كتابا سماه المقتضب من تهذيب الكمال. اذا للذهبي 4 كتب خدم فيها تهذيب الكمال. ومن الكتب البديعة العجيبة التي تعب فيها صاحبها كثيرا كتاب مغلطاي سماه اكمال تهذيب الكمال، وهو مطبوع في 14 مجلد، ذكر فيه ما فات المزي من اسماء الشيوخ والرواة، كرر فقط الاسم اسم الراوي، ثم تعقب المزي في اشياء ولم يذكر شيئا ذكره المزي، وذكر اقوال ائمة الجرح والتعديل التي فاتت المزي في تهذيب الكمال، وذكر اسماء شيوخ لكل راوي فاتت المزي، وذكر اسماء تلاميذ فاتت المزي، وذكر اختلاف في وفيات المترجم فاتت المزي في كتابه اكمال تهذيب الكمال. وكما قلت هو مطبوع في 12 مجلد وليس في 14، في 12 مجلد. ثم اختصر منه كتابا لم يطبع بعد سماه اوهام تهذيب الكمال، الاشياء التي اخذ فيها التي اخطأ فيها المزي. ففي اثناء هذا الكتاب ناقش المزي وخطأه في اشياء. فمن كان عنده تهذيب الكمال مع هذا الكتاب يكاد يستوعب الكلام على كل راوي، كلام الأئمة واسماء الشيوخ واسماء التلاميذ لكل راوي وما شابه. وكان بودي ان يقضي الوقت ونقرأ عليكم مقدمة كمال تهذيب الكمال، لكن الوقت ضيق، فأنتم يعني طيب لو أن الله يسر لبعضكم أن يقرأ المقدمة، مقدمة هذا الكتاب. نعم، مغلطاي، اسم علاء الدين مغلطاي من وفيات 762. وممن اعتنى بكتاب تهذيب الكمال شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني المتوفى 675، له كتاب مطبوع في 4 مجلدات كبار، تحقيق الشيخ رفعت عبد المطلب رحمه الله، نشر عن مكتبة الخانجي بمصر، له كتاب اسمه التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، اختصر فيه تهذيب الكمال، واقتصر في كتابه التذكرة على ذكر من اخرج له اصحاب الكتب الستة فقط في كتبهم دون الكتب الاخرى، وزاد على الكتب الاربعة فترجم لمن اخرج له احمد في المسند والشافعي في المسند ومالك في الموطأ وابو حنيفة في المسند، فاصبح كتابه اختصارا لتهذيب الكمال زائد تراجم ل كتب المسانيد الثلاثة زائد موطأ الإمام مالك. وممن اعتنى أيضا بكتاب تهذيب الكمال الإمام ابن كثير، الإمام المتفنن المفسر المؤرخ الفقيه المحدث إسماعيل بن عمر عماد الدين المتوفى 774، صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب البداية والنهاية، له كتاب سماه التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهدين، جمع فيه بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال، أضاف الضعفاء الذي ترجم لهم شيخه الذهبي في الميزان أضافه إلى تهذيب الكمال، وزاد على الكتابين وحرر الخلاف ورجح، وبالكتاب نسخة في دار الكتب المصرية كاملة. وممن له عناية قوية جدا بتهذيب الكمال مع زيادة الإمام الجماعة ابن الملقن، سراج الدين، عمر ابن علي الأنصاري المتوفى سنة 804، له كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، إكمال شبيه بكتاب مغلقان، لكن شرطه فيه أنه ذكر فقط أسماء من أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا من تهذيب الكمال، وزاد عليهم رجال مسند الإمام أحمد ورجال صحيح ابن خزيمة ورجال صحيح ابن حبان ورجال سنن الدارقطني ورجال سنن البيهقي، فكاد أن يكون كتابه أشمل كتاب من حيث العدد، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان سنن البيهقي سنن الدارقطني فيه معضلات الباحثين، وكتابه محفوظ وله نسخ عديدة خطية ذكرها بروكلمان في تاريخه في الجزء الأول صفحة 164. وممن اعتنى أيضا بأصحاب رواة الكتب الستة فرط بن عجمي في كتابه نهاية السول في رواة الستة الأصول أو الستة الأصول، وهو طبع منه ثلاث مجلدات ووصل فيه إلى حرف فقط إلى حرف الحاء، وهو من وفيات سنة 841، واقتصر فيه أيضا على أسماء من له رواة الكتب الستة، وله مناقشات مع مغلطاي، وله نفس طويل، ولعل كتابه من أوعب الكتب التي قد طبعت هذه بعض الجهود التي بذلها أهل العلم في خدمة تهذيب الكمال الذي هو تهذيب للكمال. وبعض الناس يظن من خلال إكمال تهذيب الكمال أن تهذيب الكمال لم ما تم أنه ناقص، هذا خطأ وهذا خطأ. في نهاية المطاف آل الأمر إلى علامة متفنن أثنى عمره في خدمة علم الحديث رواية ودراية، وهو الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عسقلاني الفلسطيني، وبلاش إخوانا المصريين يعني أخذوا أخاطرهم كما يقولون، الفلسطيني ثم المصري، عاش في مصر وجل حياته كان في مصر لكن أصله من عسقلان رحمه الله تعالى. ألف صاحب فتح الباري الذي قيل فيه أنه خاتمة أمراء الحديث رحمه الله تعالى، اعتنى بكتاب تهذيب الكمال عناية جيدة، فهذبه مرتين، هذبه بتهذيب التهذيب، وهذب تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، هذب كتاب تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب، ثم هذب تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال في تقريب التهذيب عفوا في تقريب التهذيب. تهذيب التهذيب من الكتب في الحقيقة التي استقرت الكلمة على استخدامه والانتفاع به وتقديمه على غيره من سائر الكتب، إذ ليس هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، فليس هو بطول تهذيب الكمال وليس هو بقصر الكاشف، والكاشف يؤوزه في الحقيقة أن تعرف الحكم الراوي، أحكامه على الراوي ليست منضبطة. ثم قلب النظر وتعب في إيجاد قواعد للرواة مع اختصارات باصطلاحات خاصة به، وضعها في كتابه تقريب التهذيب، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا بإذن الله وبركته. في تهذيب التهذيب أخذ الإمام ابن حجر على المزي في تهذيب الكمال أشياء، منها أولا قال طول الكتاب، ولذا ضعفت الهمم على تحصيل ونسخ كتاب تهذيب الكمال. وأخذ عليه أيضا أن بعض الرواة ترجمهم ولم يذكر شيئا فيهم من أقوال أئمة الجرح والتعديل، بعض الرواة ما وجد كلاما فأهمل الكلام عليه، عرف بأسمائهم وبلدانهم ولم يذكر شيئا عنهم. وأخذ عليه أيضا أن المزي حاول الاستيعاب، وهذه محاولة صعبة، وهو يخدم الكتب معينة، مع أن مغلطاي نصص في مقدمة إكمال تهذيب الكمال أن المزي ما حاول الاستيعاب. فهل حاول المزي الاستيعاب أسماء الشيوخ والتلاميذ أم لم يحاول؟ أمر لم يقع تنصيص منه على ذلك، والمسألة مسألة فهم واستنباط. فابن حجر يزعم أنه حاول، ومغلطاي يقول لا ما حاول. يقول حاول ابن مغلطاي رحمه الله تعالى، يقول أنه لم يحاول، وابن حجر يقول حاول. ولذا رأى مغلطاي أن الباب أمامه فسيحا فأخذ في الاستدراك. أما ابن حجر رحمه الله تعالى فيقول لا داعي لمثل هذه المحاولة. وأخذ عليه أيضا في مقدمة كتابه أن المزي في تهذيب الكمال أفرد خصائص علي وعمل يوم الليلة برموز معينة، فجعل لخصائص علي خاص ولعمل يوم والليلة حرف سين سينيا. ثم قال وكتاب العمل واليوم والليلة هو من جملة السنن في رواية ابن الأحمر وابن سيار، وكتاب خصائص علي هو من جملة السنن في رواية ابن سيار عن النسائي. قال ولم يفرد التفسير وهو من رواية حمزة، ولا كتاب الملائكة والاستعاذة والطب، وقد تفرد بعض الرواة دون بعض. فكانه يقول أن المزي لما أفرد هذين الكتابين برموز خاصة ليس له منهج، وهناك كتب أخرى، هذان الكتابان خصائص علي وعمل يوم الليلة موجودة داخل السنن في روايات بعض أصحابه، وهناك كتب أخرى هي في داخل السنن ليست موجودة في روايات الآخرين. فكان يلزمه أن يكون له منهجا، أن يكون له منهج مضطرد، فما سلك منهجا مضطردا في معاملة مع كتب النسائي، فهذه من المؤاخذات التي عليه. أما منهج ابن حجر في تهذيب التهذيب فهو لم يحذف أحدا ممن ترجم له المزي في تهذيب الكمال، بل زاد عليهم ما أسقطه المزي من الكمال، يعني ما أسقطه المزي من الكمال أرجع ابن حجر ذكره في تهذيب التهذيب. وذكر التمييز، مغلطاي استدرك على المزي في التمييز رواه آخرين، وهو ذكر من ذكره المزي في التمييز، حذف جميع الأحاديث التي أوردها المزي، قال هذا كتاب تراجم. وكذلك المزي كان يذكر أحوال لبعض المترجمين، مثلا ذكائيات قضيات ابن معاوية، عادل عمر ابن عبد العزيز، أشياء فيها رقائق فيها زهد، مواعظ حسن البصري، هذه الأشياء التي خارجة هي عما يلزم المحدث حدثها ولم نذكرها. لم يذكر جميع أسماء الشيوخ والتلاميذ للراوي ابن حجر، وأعاد ترتيبهم. المزي رتب أسماء الشيوخ على الحروف وأسماء التلاميذ على الحروف، ابن حجر رتبهم على الطبقة، ذكر ألزم الرواة الشيخ تقدمه، ولا سيما إن كان ابنا المترجم أو مولى. ومن ليس له رواية حذفه، فاختصر وغير الترتيب. حذف كثيرا من الأقوال في تأريخ وفاة المترجم، ثم زاد بذكاء وفهم واستفاد من الذهبي في التذهيب، واستفاد كثيرا من مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، وميز زياداته بقوله قلت، بقوله قلت. فبعد أن يعني بعد أن يفرغ من تلخيص كلام المزي في تهذيب التهذيب، عنده زيادات، زياداته جلها مأخوذة من إكمال تهذيب الكمال من مغلطاي. يقول قلت، ويعتني عناية قوية بسرد أقوال أئمة آخرين في الجرح والتعديل، فيها جرح وتعديل الراوي لم نذكره المزي. فاستفاد من جهود السابقين، اختصر الكتاب، اعتصره على قدر الثلث، حذف الثلثين وأبقى مقدار الثلث من الكتاب، وجعل المادة التي في الكتاب هي التي تخص طالب علم الحديث، والمادة التي لا تخص طالب علم الحديث أهملها ولم يذكرها رحمه الله تعالى. هذه خلاصة سريعة عن تهذيب التهذيب. الآن نأتي إلى تقريب التهذيب. كتاب تقريب التهذيب كتاب مهم لابن حجر، اعتنى به عناية فائقة، وسهل من خلاله على طلبة العلم أن يقفوا على الراوي وما يلزمهم من معلومات مهمة لا يستغنون عنها بأقصر عبارة. الراوي أخذ سطر فقط، كل راوي في سطر، وهذا السطر يحتاج حتى نفهمه جيدا أن نتكلم كثيرا. أريد أسمع الآن نماذج، أي أخ يفتح على أي راوي يسمعنا شيئا، نريد نأخذ نماذج حتى نتكلم الآن عن نماذج، نتكلم ونحن إيش أمامنا أمثلة، أمامنا أمثلة. هات يا أخي الكريم اسمعنا أي في أي راوي، اقرأ اسم الراوي وقرأ ماذا كتب عنه ابن حجر. مثاني تفضل اقرأ الترجمة، أي ترجمة؟ ميم مسلم، سين نسائي، قاف ابن ماجه. نعيد الترجمة مرة أخرى، اقرأ الترجمة، أي ترجمة؟ ميم مسلم، سين نسائي، قاف ابن ماجه. نعيد الترجمة مرة أخرى، التجيلي، نعم، صدوق من الحادية عشر طبقة، صدوق الحكم حادية عشر طبقة، ما كان كم؟ ثلاث أو أربعة وأربعين، ويش؟ ومئتين، مئتين. تأتينا بعد قليل إن شاء الله قاعدة من خلال معرفة الطبقة تعرف، تعرف الوفاة، من خلال تسمع الطبقة تعرف الوفاة، وفاة المترجم. لكن لابد أن تكونوا معي وأن تبينوا بعض الأشياء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. ابن حجر اعتنى في كتاب التقريب حقيقة عناية كما قلت جيدة، أتمه في 24 من جماد الآخرة سنة 27 و800، وبقي معتنيا به إلى قبل وفاته. فالنسخة المحفوظة والمطبوع عنها الكتاب التي هي بخطه وجد فيها قرابة 20 إلحاق. آخر إلحاق في النسخة، إلحاق يعني في الهامش، إلحاقات وزيادات وتصويبات، آخر إلحاق في النسخة كان مؤرخا سنة 850، كان مؤرخا سنة 850، علما بأن الحافظ ابن حجر أتم فتح الباري سنة 842، وأتم تقريب سنة 27 و800، وآخر الحاق سنة 850. ووجدوا فيه الحاقات 10 منها مؤرخة سنة 848، 10 من الإلحاقات مؤرخ سنة 848، وواحد مؤرخ سنة 850. وهذا يدلل على أن الحافظ بقي معتنيا في هذا الكتاب، ألفه لسببين، وسنقرأ المقدمة بعد قليل إن شاء الله تعالى. طلب مباشر من بعض التلاميذ أولا، ثم السبب الثاني أنه ما وجد كتابا فيه اختصار يوقف طالب العلم على القول في الراوي دون قيل وقال ودون احتمالات، لأن الرواة اختلفوا اختلافا واسعا في 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 حكم على رجل واحد. وطالب العلم ما لم يكن يعني نبيها مليئا صاحب ملكة في هذا العلم لا يحسب، يقرأ هذا يوثق هذا لا يوثق، ما هي النتيجة لا يدري. فالحافظ يوقف طالب العلم مبتدي على النتيجة فقط. الكتاب ميزات شديدة جدا، يسر كما قلت على مبتدئين الوصول إلى القول الفصل في المترجمين، فتغلب فيه فتغلب فيه على الاحتمالات في الرواة. قدم كتابا لطلبة العلم في مجلد لطيف يشتمل على أكثر من 9000 راوي، وهم غالبية رجال الرواة ولا سيما في القرون الثلاثة المفضلة. ابتكر فيه طريقة لطيفة فلم يذكر أسماء الشيوخ ولا أسماء الرواة من خلال الطبقة، من خلال الطبقة تحسن. لماذا يذكر الشيخ التلميذ؟ حتى تعرف الطبقة، يقول روى عن فلان وفلان، روى عنه فلان وفلان، حتى تحصل زمنه. فهو استغنى عن ذكر أسماء الشيوخ وذكر الرواة بإيش؟ باصطلاح معين له في الطبقات. من ابتكاراته في كتابه التقريب، وهو غير موجود لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب، أنه جعل فصلا في بيان المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا كانوا أو نساء، المبهمات عن خالد فلان عن عمة فلان، فرتب المبهمات على أسماء من روى عنهن، بدأ بالذكور ثم بالإناث. المبهمون من الرجال على ترتيب أسماء الرواة موجودين في تهذيب الكمال، أما المبهمات من النساء فغير موجودات لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب. وابتكر فوضع فصلا لهن في كتابه التقريب، فقال عند فصل في بيان المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا ثم نساء، قال: ولم يفرد المزي هذا الفصل في أصل التهذيب، قال: فتبعته في تهذيب التهذيب ثم أفردته هنا لتمام الفائدة. فهذا كان من ميزات كتابه التقريب. مادة الكتاب للكتب الستة ولرجال كتب أخرى لمؤلفين كتب الستة، وأيضا لرجال آخرين يشتبهون بأسمائهم وطبقاتهم مع رجال القسمين السابقين وليس منهم، فذكرهم تمييزا وكتب عند تراجمهم تمييز. رمز كما قلت برموز، رمز بالبخاري بخاء بما روى له البخاري تعليقا خط خاطاء، ولما روى له البخاري في الأدب المفرد باخاء بخ، ولما روى له البخاري في خلق أفعال العباد عخ عين خاء، ولما روى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بحرف الراء، ولما روى له البخاري في كتابه رفع اليدين حرف الياء، ولما روى له مسلم في الصحيح في صلب الصحيح ميم، ولما روى له مسلم في مقدمة الصحيح بميم وقاف نق، ولما روى له الترمذي في الجامع بتاء، ولما روى له الترمذي في الشمائل بتاء وميم طم، ولما روى له النسائي في المجتبى بسين، ولما روى له النسائي في مسند علي بعين سين عس، ولما روى له النسائي في مسند إمام مالك بكاف ميم كن، ولما روى له النسائي في خصائص علي بصاد، ولما روى له النسائي في أمل يوم الليلة بحرف سين ياء، ولما روى له أبو داود في السنن بدال، ولما روى له في المراسيل بميم دال، ولما روى له في فضائل الأنصار بصاد دال صد، ولما روى له في كتابه الناسخ والمنسوخ بخا دال خد، ولما روى له في كتابه القدر بقاف دال قد، ولما روى له في كتابه التفرد بفاء، ولما روى له في كتابه المسائل بلام، ولما روى له في كتابه المسند بكد، ولما روى له ابن ماجه بقاف، ولما روى له ابن ماجه في التفسير، ووقع له في كتابه جزء من كتاب التفسير بفاقه فق. هذه رموز الإمام ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، فنشر فيه 23 كتابا. شوف الكتاب هذا المجلد ذكر فيه أسماء رواة 23 كتاب، من بينهم الصحيحين كتب الستة، كتب الأربعة سنة الأربعة، زائد ما ألف أصحاب سنة الأربعة من كتب. الكتاب قد قسمه إلى 3 أقسام: المقدمة سنقرأها إن شاء الله على عجلة، وقسم الرجال، ثم قسم النساء. طيب نسمع الأذان ثم نكمل. ورتب على الفرص الهجائية وفرغ من تراجم الرجال كما ذكر في آخر تراجم الرجال، قال: آخر الأسماء فرغت منه في ثامن شهر ربيع الأول 26 و800. ثم بعد ذلك ابتدأ بكم الرجال وقال: الاعتبار بما بعد أداة الكنية. ثم ذكر الأبناء فقال: باب من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه ونحو ذلك. ثم ألحق به فصلين قصيرين: من قيل فيه ابن أخي فلان، ومن قيل فيه ابن أم فلان. ثم ذكر باب الأنساب والقبائل والبلاد والصنائع وغير ذلك. ثم ذكر باب الألقاب وما أشبهها، وألحق به فصلين: الكنى من الألقاب والأنساب من الألقاب. يعني أنت يا طالب علم الحديث معك إسناد فيه الأعمش، ما تعرف اسم الأعمش، أين تبحث عنه؟ في الألقاب، تبحث في الألقاب. عندك أبو الزناد، ما تعرف اسم أبو الزناد، تبحث في الكنى. وهكذا كتاب التقريب بين إيديك رجال ونساء، الرجال الأسماء الكنى، وبعد الكنى الألقاب، ثم من نسب إلى ابن أم فلان، ابن أخي فلان، يذكر ابن أم فلان يذكر اسمه. فكتاب التقريب كتاب مهم. وهكذا فعل أيضا في النساء، فرتبهن على حروف المعجم، ثم ذكر الكنى، ثم ذكر ابن فلان، ثم الألقاب، ثم المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا كانوا أو نساء. مما ينبغي أن يذكر أن حرف اللام ألف لا عنده حرف بعد الواو وقبل الياء، لا ألف. يعني لو أردنا نبحث عن هلال في تقريب التهذيب أين ننظر فيه؟ هلال أين ننظر في هلال؟ ننظر هلال بعد همام وبعد هناد وبعد هيل وبعد هيل هلال. لو نظرنا مثلا أردنا أن نعرف علاء في التقريب أين ننظر في علاء؟ هندسة وبعد عون. فحرف اللام والألف حرف مستقل عنده. اسمع ابن حجر يسر كتابه ولكن ورتبه الحروف ينبغي أن نعتني أن ننتبه أن ترتيب الحروف وضع حرف لام ألف حرف مستقل بعد الواو قبل الياء. فلو مثلا أردنا ترجمة لاحق سنجد قبل الياء وبعد الواو وهكذا. مما يذكر أيضا أن لشرف اسم أحمد قدمه على غيره في حرف الألف فبدأ بالأحمدين فذكر من اسمه أحمد قبل آب اللحم وقبل أبي، مع أن ترتيب الحروف آب اللحم وأبي وآدم. آدم ولا أحمد قبل؟ أيهما قبل؟ آدم. من آدم؟ آدم همزتين تبدأ بهمزتين حمزة وحمزة، فآدم قبل. ومع هذا قدم أحمد على آدم، قدم أحمد على آب اللحم، وقدم أحمد على أبي وهكذا. ترتيب آب اللحم آدم أبي، هكذا الترتيب نرتب الحروف. وكذلك قدم من اسمه محمد في حرف الميم على غيره، قدم من اسمه محمد في حرف الميم على غيره. ومن الأشياء المفيدة أنه يكثر من الإحالات، فنوع الترجمة الراوي إن كان مما يشتبه على طالب العلم. فمثلا أحمد بن حنبل ترجمه في أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، وقال يأتي في أحمد بن محمد بن حنبل، يأتي في محمد بن أحمد بن حنبل. فصار إيش عندنا الآن؟ إحالة. إبراهيم النخعي، إبراهيم النون بعد إبراهيم ابن النخعي، قال يأتي في إبراهيم ابن يزيد النخعي، فتكشف على إبراهيم ابن يزيد. في النخعي فقط أحالك على إبراهيم ابن يزيد النخعي أيضا، أصبح لإبراهيم النخعي كم ذكر؟ أصبح له أكثر من ذكر. إذا كان الراوي غلط فيه بعض الرواة والطالب عنده إسناد وراوي من رواته بالإسناد أخطأ فيه، يذكر الخطأ أيضا في حرفه ثم يحيل على صوابه. فمثلا بعض الرواة أخطأ في اسم محمد بن حسين فقال أيوب بن حسين، فأيوب بن حسين ترجم لأيوب بن حسين وقال يأتي في محمد بن حسين. بعض الأسماء اختلف في أسماء آبائهم فيذكر الاسم في الراجح غالبا، فمثلا إبراهيم ابن سليمان ابن رهيم اختلف في اسم أبيه، فمنهم من قال إبراهيم ابن سليمان وهو الصواب، ومنهم من قال إبراهيم ابن إسماعيل. ففي إبراهيم ابن إسماعيل ابن رهيم قال إيش؟ قال يأتي في ابن سليمان، في يعني في ابن سليمان هكذا قال فقط. قال إبراهيم ابن إسماعيل ابن رهيم قال يأتي في ابن سليمان، في يعني في ابن سليمان يعني إبراهيم بن سليمان، يأتي في إبراهيم بن سليمان. فنوع الرواة وهذا سهل الاستفادة من الكتاب. ومما ينبغي أن يذكر أن كتاب التقريب من الكتب التي هي موضوعة للضبط أصالة، فكل اسم مشكل ضبطه بالتنصيص نصف على ضبطه، حتى أن بعض الرواة ضبط كل اسم له يريد واحد يقرأ لنا ترجمة عرعرة ابن برمج ويسمع للضبط. من يقرأ لنا ترجمة عرعرة غير الأخوين من معه الكتاب؟ اسمعنا يا أخي أحمد، عرعرة ابن برمج إن صح ضبطه لها، نسمع الآن ضبطه هي، اسمعوا للضبط الآن. شو يعني بمهملتين؟ يعني عين عين ليست غين، مفتوحتين، عرعرة، نعم.
بينهما راء ساكنة، وآخره راء، ثم هاء. ابن البرن،
برن إذا، يسري برن،
نعم. الموحدة والراء بعدها نون ساكنة. السامي بالمهملة، الناجي بالنون والجيم.
إذا إيش ضبط؟ ضبط اسم الراوي الرباعي عرعر
سامي
ناجي،
ضبط الاسماء الأربعة، ضبط الاسماء الأربعة. طيب الكتاب الضبط لأنه وضع أصالة، امتنع أصالة، امتنع أصالة،
يعني ذكر الترجمة في الوجه المرجوح وليس في الوجه الراجح، وهذا نادر، والغالب أنه يترجم الراوي في الوجه الراجح ومرجوح. وثم يذكر مرتبته من حيث الجرح والتعديل بعبارة وجيزة، وجيزة جدا. ولذا قال رحمه الله تعالى في المقدمة: أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، بألخص عبارة وأخلص إشارة. ثم يحدد طبقته وزمنه وتأريخ وفاته وجدت، وقد يذكر سنوات عمره أحيانا، وقد يحدث المئة والمئتين، فيعرفان ويقدران من خلال الطبقة. أبدي أن تكون بين أيدينا الآن المقدمة، فنحن عموم خيارين، إما أن نرجع أن نقرأ المقدمة معا في درسنا القادم وتكون بين يدي الإخوة، أو أن نقرأها الآن على عجلة وأنتم تقيدون. والمقدمة مليئة حقيقة ببيان فوائد وفيها منهج جيد للحافظ في تقريره، ومن خلالها أستطيع أن نستفيد جيدا من الكتاب. ماذا ترون؟ نقرأ ولا نؤجل؟ نؤجل للدرس القادم. طيب نؤجل إن شاء الله قراءة المقدمة للدرس القادم، ثم نقرأ أسانيد الباب الذي معنا ونستخرج فوائده من التقريب على وجه العجلة حتى في الدروس التي بعدها. وقد غاب عدد من إخواننا، فالإرجاء طيب غير الإرجاء العقبي طبعا، الإرجاء جيد، لكن إن شاء الله تكون الكتب معنا في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الأخوة يقول بعض الناس يقولون أن الشيخ الألباني ظاهري، هل هذا صحيح؟ أن الشيخ الألباني ظاهري، هل هذا صحيح؟ أنا أرى أن الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهريا، ولا مجال لأحد أن يحيد عن ظاهر النص إلا لظاهر نص أقوى منه. النبي يقول كلام ظاهر، لماذا نلجأ إلى غيره؟ ومن الظلم الشنيع أن يسمى ابن حزم ظاهري، وما عيب على ابن حزم في أنه ظاهري لأنه ترك ظاهرا أقوى من الظاهر الذي تعلق فيه. فكل المؤاخذات التي أخذت على ابن حزم في أنه وقف جنبه على الظاهر أنه ترك ظاهرا نصوص أخرى أيضا. ولذا العلم والحق في العلم ليس بكثرة التفريعات والتشطيقات، وإنما الحق في العلم أن تقف على النصوص وأن تعرف صحيحها مستقيمها، وأن تعرف متى تقف عند اللفظ ومتى تتجاوزه إلى المعنى بظاهر نص آخر أو بإشارة من النص، وليس هذا من الظاهرية. ولذا ذكرنا في دروسنا في الأصول أن ابن حزم ومن معه ينبغي أن يتسموا بنفاق القياس وليسوا ظاهرية. فالظاهرية تذم ومخطئ من ذم الظاهرية. الأعمال بظاهر النص ليس ذمًا، لكن أن تقف عند ظاهر النص وهنالك إشارات من سائر النصوص تأذن لك بأن تتجاوزه إلى معنى، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. فشيخنا رحمه الله تعالى ما كان نافيا بالقياس، ما كان نافيا بالقياس. بعض المتحذقين من الطلبة المشتغلين بعلم الحديث يقولون عن الشيخ الألباني لا يفهم في علم الحديث هو الفقيه، واللي يشتغل في الفقه يقول الشيخ الألباني ليس فقيه محدث، وهذا خطأ. الشيخ الألباني عالم من العلماء، بشر يصيب ويخطئ، يخطئ من قبل قوله دون دليل، وهو كان ينادي بذلك. ويجب على كل طالب علم أن يعرف دليله وأن يقوم بما يقوم حيث الدليل، ولا تبرهن عنده دليل أو مسألة لها أدلة كان الشيخ يضعفها وهي حسنة عنده أو العكس، كان الشيخ محسنها ضعيفة عنده، فيعبد الله عز وجل بما يرى، يعبد الله عز وجل بما يرى. لكن من الخطأ أن نشكك في أصول الشيخ رحمه الله. أصول الشيخ العلمية ما خرجت على أصول العلماء، أصول عامر الشيخ العلمية ما خرجت على أصول العلماء. لكن ماذا في توجيه هذه المسائل؟ حتى أنه مثلا لما كان من عصيان السابق وكان بعض ما كان انفرده من أقوال، وهذه الانفرادات عندي علامة إمامة له رحمه الله، لما كان انفرد بعض الأقوال ما كان يصل إليها إلا من خلال قواعد الجماهير من العلماء، يعني هو يتبع قواعد العلماء، يعني الشيخ ليس له أصول خاصة به. والانحراف الخطير الذي يبدو أن يحذر منه كل عاقل لما يكون هذا الانحراف في الأصول، عندنا الآن مدارس فيها انحراف خطير جدا، بعض المدارس تجمد على كلام الفقهاء كأنه كلام محيط بالزمان والمكان، والموت يعيش على مذهب على كتاب، كان صاحب هذا الكتاب يعرف ما سيقع إليه ربه. وبعض المدارس تتحلل من قواعد الاستنباط ومن قواعد الترجيح ومن قواعد التصحيح والتضعيف للعلماء، وبعض المدارس تتأثر بالحضارة التي تسمى بأصحاب الفكر المستنير وليبعث النصوص حتى تستوي لهم، حتى تستقيم لهم الحياة. هذه التي ينبغي أن نحذر منها. ومجال الشيخ الألباني رحمه الله من هؤلاء هذا خطر، وأن نظن نحن المحبين للشيخ أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أصول خاصة به هذا خطأ أيضا. الشيخ أصوله في الترجيح وأصوله في التصحيح والتضعيف هي الأصول المتبعة عند العلماء، ويناقش حتى في انفراداته يناقش العلماء على أصوله التي أخذها منه. كيف لا وقد نشأ في بيت أبيه وكان أبيه عالما، وإن كنت يعني أنسى فلا أنسى أبدا، أثر لي مرة الشيخ رحمه الله وأملى علي قطعة كبيرة من عبارات ابن همام في كتاب التحرير الأصول، وقال لي حفظتها من أبي قبل 50 سنة فأرجو أن تخرج من الكتاب تقراها علي. وأملى علي يعني فقرات طويلة، فلما رجعت إلى كتاب التحرير كادت العبارات التي نقلني إياها من ذاكرته تتطابق سوى أحرف يسيرة أو كلمات قليلة مع ما وجدته في الكتاب، وهذا يؤكد ما قلته. فالشيخ رحمه الله تعالى كان شبعان ريان من كثير من العلوم الشرعية، ورسيما مع المباحثات ما كان يظهرني، ولا كنت أتعجب من دقة فهم الشيخ ولا من سعة علم الشيخ أو الذي التقيت به. كنت أعجل كثيرا من ردود الشيخ على مخالفي وعلى مخالفي. والواحد يقول حديث أهل المسألة وقريب عهد ببحثها وقد حضر النصوص والأدلة ويباحث الشيخ فيها ويجب ويغلب على ظنه قبل أن يلقي هذه الأشياء على مسامع الشيخ أن الشيخ لم يكن له أجوبة. فكان استغرابي من الشيخ لما تذكر له الأدلة التي عندك ما أسهل أن تسقط عنده، سهيل جدا أن يواجهها ويسقطها. ثم فيما بعد لملازمة الشيخ رحمه الله تعالى تبين لي السبب، والسبب أن كثير من المسائل الشيخ رحمه الله تعالى تباحث فيها مع كبار العلماء. ولذا لما عرفت هذا أكثرت من سؤال الشيخ رحمه الله عن علاقاته ومجالسه ولقاءاته مع علماء العصر، حتى ممن يحب المناظرة منهم. حتى أني قلت له مرة: يا شيخ، جالست الشيخ تقي الدين البهاني ومعروفون هؤلاء بكثرة الكلام، فقال: كيف؟ جلست معه في بيروت، لقيت معه في مجلس بقدر الله، وصار بيني وبين نقاش وتواعدنا، ثم أرسل لي معتذرا وتواعدنا مرة ثانية وجئت ولم يأتي، فأخذت أعطاني موعدين وما حضرت موعدي رحمه الله تعالى. فكان الشيخ يعني غير هجابي، يجلس ومتى تبين له الصواب أخذ به ومتى تبين له الخطأ تركه. فكانت المباحثات دائما عنده، وعمره طويل في الطلب، يعني أدركنا الشيخ نحن في آخر حياته. فكل مسألة كانت بحث فيها مع مين؟ مع عشرات العلماء. حتى أنه أول ما قال بمنع صيام السبت اجتمع عليه علماء المدينة النبوية، فكان من بينهم الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع بن هادي، جماعة كبيرة من العلماء، وبدأوا يتكلمون معه وكانوا قد أجمعوا فيما بينهم على أنهم يخطئوا الشيخ. ثم انتهى المجلس بأن قال غير واحد منهم: تبنا إلى الله ورجعنا إلى قبلك، أمام الملأ. فالشيخ ما كان يعني رحمه الله تعالى، لا نقول هذا تقديسا له، لا والله، لكن نقول هذا نحن طالبة علم نريد أن نستفيد منهجية. أنت طالب علم لا تخجل ولا تجد يوم أنت لا تحث مسألة، حتى لو كان لو بدأ لك قول ما قال به أحد لا من الأولين ولا من الآخرين، بدأ لك من ناس قول لا تنسى، اتل قلبك عليه احفظه، لكن لا تلح به، لا تنسبه إليه. لكن كلما جلست من تظن به علما أو فطنة أو فقها أو ملكة اتل قول عليه واسمع كيف يجيبه كيف يبحثه. وإن دخلت على هذا الحال تتسع الموارد وتتقوى الملكة. اليوم الأمة بحاجة إلى ملكة وليس بحاجة إلى من يحفظ. كان الشيخ يهون من الحفظ، والحفظ مهم، لكني وجدت وقد حججت في سات من السنوات مع حافظة لم تقع العين على مثله في الحفظ. كان إذا بيحس في بعض المسائل يسكت يقف. فمن رزق تبحرا في الحفظ ولم يرزق ملكة النفع به قليل، أخيره في صدره لنفسه. لكن من كان عنده ملكة وفهم أصوله العلم وعرف كيف جاءت هذه الأصول يستفيد يفيد الأمة، ولا سيما في النوازل التي تقع بها. أنا لا أهون من شأن الحفظ، لكن أنا أقول أن الحكمة ينبغي أن يوصل إلى ملكة. ولذا أنفع الحفظ في العلوم ما كان في الصغر، فيبقى في الصبر يجول ويسول في المنام واليقظة في النشاط والراحة، وهذا يثمر، هذا الذي في الصبر يثمر، فيجمع النظير بالنظير وهذا يشعر والشبيه بالشبيه ويحسن أن يبني على هذا. فمشكلة عندنا مشكلة الفقه اليوم، من يفهم في الأصول لا يفهم في الفروع، ومن يفهم في الفروع لا يعرف الأصول، ومن عنده حافظ لا يجد له ملكة، ومن عنده ملكة قليل. فحتى تحصل الثمرة لابد من مزيج لابد أن يقع مزيج من هذا كله. فالشيخ رحمه الله تعالى القول بأنه ظاهر ليس بصحيح ويدرس الفقه الحنفي. والشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يوافق الحنفية في اختياراته, كثيرا ما يوافق الحنفية رحمه الله تعالى في اختياراته. والشيخ رحمه الله تعالى ترى فقهه مرتبطا بأقوال التابعين التي غالبا أقوال السلف الصالحين بالجملة حول التابعين. وكان دائما يقول كتاب السنة بفهم سلف الأمة, وهذا الفهم يعني ضابط عام مهم يجنبنا الجنود على ظواهر ما ينبغي أن نجمد عليها, ويجنبنا أيضا تعدي ظواهر النفوس إلى معاني على وجه ليس فيه منهجية ولا فيه تقييد بطرق الأصوليين. والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استفاد قول ابن القيم في الجهر في بعض الأحاديث من شيخنا الوالي رحمه الله تعالى, كان يقول العلي الإمامي أن يجهر أحيانا حتى يعلم الناس ويعلمهم أنها من الفاتحة. أكتفي بهذا القدر, ولنا إن شاء الله في الجمعة القادمة مجلس في الأجوبة على أسئلة الزينة والتجميل وما يتبع ذلك. وبقي لنا مجلسان بهما نختم إن شاء الله تعالى كتاب الورقات, ويكون ذلك من نصيب الدرس القادم والدرس الذي بعده. وأعتذر عن الدرس بعد العشاء اليوم شرح الورقات, فيكون إن شاء الله تعالى درسنا القادم والدرس الذي بعده بهما نختم شرح كتاب الورقات. وفقنا الله وإياكم الخيرات, وجنبنا الشرور والمنكرات, ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا.